الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما يجوز للمعتكف وما يستحب له وما يكره. المعتكف يلزم المسجد فيجوز له أشياء ويكره له أشياء ويحرم عليه أشياء. ما كان محرما في غير الاعتكاف فهو محرم في الاعتكاف، فهنا المعاصي والذنوب وما كل ما حرمه الله عز وجل على العباد في غير الاعتكاف هو محرم عليهم وأزيد في الاعتكاف. ما كان جائزا للإنسان أن يأكله وأن يشربه وأن يلبسه يجوز له أيضا في الاعتكاف ذلك، إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه أشياء مخصوص. لذلك يستدل العلماء بقول الله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيستحب للمؤمن إذا جاء إلى بيت الله أن يتزين لبيت الله سبحانه، وتزين بالثياب الشرعية، ثياب الطيبة التي يطيبها رائحتها طيبة، ثياب النظيفة، ثياب التي تليق ببيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. والإنسان حين يذهب إلى مكان بيلبس لهذا المكان الثياب التي تليق به. الإنسان رايح العمل حيلبس ثياب طيبة لعمله، إذا كان حتقابل الرئيس النهاردة حيلبس ثياب تانية، إذا كان حيذهب يقابل الوزير الفلاني حيلبس، حيتطلع النهاردة في التلفزيون حيتزوق لها. هنا بيت الله عز وجل الذي أمرنا خذوا زينتكم عند كل مسجد، نتزين لبيت الله عز وجل بما يليق، الذي يليق ما كان يلبسه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، القميص عن الأفطان كان يحب أن يلبسه. وإن كان الإنسان إذا تزين ولبس أي نوع من الثياب طالما أنه يستر نفسه به خلاص يلبس ما يلبس من أشياء تستره، لكن أفضل ما يكون هو لبس القميص له الأفطان، يعني يلبسه لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، أستر ما يكون، وكان يحبه النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى خذوا زينتكم عند كل مسجد في الثياب، في التطهر من أجل بيت الله سبحانه، في وضع الطيب من أجل بيت الله سبحانه، وهكذا. قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا، يأكل المؤمن يبقى في بيته، يأكل في محله، يأكل في المسجد إذا كان معتكفا، ولكن القيد في الجميع: لا تسرفوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. إن الذي يسرف لا يحبه الله سبحانه. الإسراف في الأكل والشرب يصل إلى درجة يقال يكره هذا، وبعدين يتجاوزها لدرجة لك يحرم هذا الشيء، يحرمه. قد يكون الأكل والشرب يصل إلى يأكل الحلال ولكن يصل لدرجة يحرم عليه. وذلك قيل لأبي موسى رضي الله عنه: إن ابنك أكل بالأمس حتى رشم، أكل حتى يعني أكل لغاية اتملت بطنه ووصل إنه خلاص حيتخنق من كتر الأكل الذي أكله. قال: والله لو مات ما صليت عليه. لو مات ابنه يقول لو مات ما صليت عليه، إن ربنا قال ولا تسرف، هذا أسرف في الأكل، ما حيهلك نفسه بكثرة الأكل الذي أكله لو كان مات ما صليت عليه. هنا يتعلم الإنسان المؤمن أنه يأكل ويترك جزءا من معدته، جزء للطعام، جزء للشراب، جزء للنفس. وليس المعنى أن النفس بيدخل المعدة، النفس يدخلش المعدة، النفس بيدخل في الرئتين، ولكن الكلام هذا كلام صحيح أنه جزء لنفسه كما جاء في الحديث. الإنسان إذا اتملت معدته يقوم يضيق المعدة تتنفخ، يضيق انتفاخ المعدة على الرئة، يقوم لما ياخد نفسه الرئة ما تتملاش بالنفس. ولذلك يقولون لنا انتم المصريين ما بتتنفسوش كويس، المصريين يقول لك انت بتتنفس بعشر او باقل من ثلث الرئة بتاعتك. النفس انسان يملا الرئة نفس ويحبسه شوية ويطلعه، يقول لك مفيش حد بيعمل هذا الشيء، تاخده وتطلع على طول ما تلحقش تستفيد من هذا الشيء. فالغرض انه نفس الانسان يحتاج يملا الرئة تمتلئ دنيوها، ما تضيقش. اذا الرئة ما استعملتش كلها الجزء اللي ما بيستعملش منها من فصوص الرئة يبتدي ينكش ينكش ينكمش، ما تستوعبش في يوم من الايام النفس اللي كانت تستوعبه في الايام الماضية. لذلك ينبغي ياخد نفس عميق الشهيق ويطلع النفس كله يوم يعود الرئة بتمريناتها لأنها تمتلئ يوم يعرف يتنفس كويس. هنا لما يقول لنا تلتل الطعام وتلتل الشراب وتلتل النفس، مش تلتل النفس انه هيدخل في المعدة، لا، نفس في الرئتين، ولكن بيجعل حيز الرئتين ان تاخد هواء والمعدة ما تضغطش عليها او ترفع الحجاب الحاجز عليها، يوم يضغط على الرئتين ما يعرفش يتنفس. يجتنب في أكله في المسجد سواء رايح للصلاة ولا رايح للاعتكاف ما له رائحة تؤذي الملائكة وأهل المسجد. إذا قال العلماء يجتنب أن يأكل الثوم والبصل والكرات، مش بس ثوم وبصل وكرات، كل ما كان مثلها، كل ما كان يتجشأ الإنسان بسببه يخرج منه رائحة منتنة، رائحة خبيثة، زي إنسان بيأكل شيء من الأطعمة كلها رائحة خبيثة، يشرب شيء من السوائل كلها رائحة خبيثة، يشرب الدخان والسجائر يقوم يؤذي الناس ويؤذي الملائكة بذلك. وهنا في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. اللي ياكل ثوم او بصل لا ما يدخلش المسجد وهو واكل ثوم وبصل حتى لا يؤذينا وحتى لا يؤذي الملائكه. وفي روايه ليعتزل مسجدنا. وفي حديث صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل البصل والكراث، البصل يبقى الثوم والبصل والكراث. قال: فغلبتنا الحاده فاكلنا منها. غلبتنا الحاجة، كانوا فقراء وبعد مش لقي أهل، لقوا يغمسوا به العيش، يغمس عيش من شعير، ولقوا جنبه يغمسوه بصلة أو ثومة أو كراث، هيعملوا إيه؟ غلبتنا الحاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. يبقى هنا الصحابة والله عليهم قالوا غلبتنا الحاجة اللي موجود، بقى مستوينا كلنا، بقى هنقرف مين؟ محدش هيتقرف، كلنا واكلين توم وكلنا واكلين بصل ريحتنا زي بعض، مين هيقرف منين؟ هنا قال لهم لا، ده في حاجة تانية، الملائكة في بيت الله عز وجل تتأذى من هذا الشيء. ولذلك جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم أو يقول عمر: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، يعني في رائحتهما، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقية، يعني هنا أخرج البقية يعني أخرج خارج المسجد، لأنه المسجد لو فرضنا المسجد نبوي زي كده، الباب اللي هنا بيطلع البقية، من هذا الباب بينه وبين البقية قول 300 متر ولا حاجة بينه وبين البقية، فكأنه هنا هذا الباب اللي هو يطلع على البقية، فكأنه له اطلع برا المسجد، ما تصليش معنا في المسجد، ريحة فمك تؤذي الملائكة. فهنا المؤمن يطيب فمه حتى إذا صلى تكون الملائكة قريبة منه، لا يأتي المسجد ورائحة فمه منتنة حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي الملائكة. لكن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقول لهم ما تصليش معنا، أنت رائحة فمك تؤذي الملائكة. هل الآن تفعل هذا الشيء مع الناس؟ الآن ننصح فقط لا تدخل المسجد ورائحة فمك خبيث، أما تغدو تطلعوا برا المسجد لا. هؤلاء اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان إيمانهم قويا جدا رضي الله تبارك وتعالى عليهم، فإذا فعل بهم ذلك يبقى هذه كأنها عقوبة، العقوبة تؤثر فيهم، يقوم طيب بعد كده مش هاكل وقت الصلاة، قبل الصلاة مش هاكل هذا الشيء، هو قلبه معلق بالمسجد، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الناس فيهم نفور عن بيوت الله سبحانه، يعني عايز اللي يطلع له ياخد بإيده تعالى يدخل صلي في المسجد، يسمع الأذان ما بيصليش، ينام النهار بحاله، هنا هتقول له كمان ما تصليش في المسجد؟ لا، غايتها أن تنصح إذا جيت المسجد ادعك سنانك، خلي ريحة بقك طيبة حتى لا تؤذي الملائكة في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لهم عمر رضي الله عنه: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. من أكلهما الثوم والبصل يعني إذا كان مسلوق في شربة محطوط في طبيق ما فيهاش حاجة، يبقى محطوط جوه طبيق جوه شربة أو شيء، لكن بصل نيء أو ثوم يكون نيئا هذا يبقى رائحة منتنة في فم الإنسان ويتأذى منه الناس. يبقى هنا الثوم والبصل. كذلك من كان به مرض يؤذي الناس بسببه، يبقى ليعتزل المسجد حتى يشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فرضنا أن إنسانا به جرح والجرح المولود فيه متقيح وعامل رائحة منتنة جدا بحيث الناس لا يطيقون هذا الشيء، يدخل المسجد الناس ينفروا يبعدوا عنه، يبقى هنا لا يؤذي الناس بهذا الشيء. التوم والبصل أهون، كل الناس تشم التوم والبصل أهي مقدور عليها، لكن رائحة الصديد هذه صعبة جدا. لذلك ما هو فيش بقى مجاملات في هذا الشيء، هو مريض حتى يشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يؤذي الناس بمثل هذا الشيء. إنسان مريض به سلس بول والبول بتاعه بيشر منه على طول، يجي يدخل المسجد هو على هذا الشيء، يحتاج لحد يغسل المسجد نورا. وكان في بعض الأيام واحد من إخواني كان على هذا الحال، يدخل المسجد عنده سلس بول، يحتاج أنه خادم المسجد يغسل وراء المكان اللي هو عمل. ليه الأذى ده؟ ليه تؤذي بيت الله سبحانه؟ نذكر سيدنا الإمام مالك رحمة الله عليه، امتنع عن المسجد قيل 7 سنوات، قيل 7 سنوات. الإمام مالك امتنع عن المسجد، وكانوا يسألونه فكان لا يجيب، كان لا يجيب، يبقى كان يحضر يدوبك على قدر الجمعة يحضرها ويمتنع، غير ذلك لا يحضر. الإمام مالك إمام المدينة وإمام السنن، فين عند وفاته عرض بشيء عرفوا منه أن كان عنده شيء من هذا الذي كان يخاف على المسجد أنه يؤذي المسجد، أن يحصل حاجة بسبب سلس أو انفلات ريح أو سلس بول كان عنده، فكان يخاف على أرض المسجد أنه يقذرها بذلك، فكان يعتزل ثم لا يفضح نفسه، هو يستر على نفسه ويسكت، ولكن عند الوفاء أخبر بهذا الشيء حتى لا يسيء الناس الظن. الإمام مالك بحاله ما بيجيش بقاله 7 سنين في المسجد إلا صلاة جمعة بس أو إذا كان صلاة عيد، فبين عذره رضي الله عنه تعريضا، فعرفوا منه أنه كان مريضا به مرض يمنع من هذا الشيء. يبقى هنا الإنسان اللي يجد نفسه سيقذر أرض المسجد، يؤذي بيت الله سبحانه، لا داعي لأن يأتي إلى بيت الله حتى يذهب الله عز وجل عنه ما فيه، ثم بعد ذلك يأتي مع الناس. من الأدب في المعتكف يستحب للآكل أن يضع سفرة من ورق أو قماش ونحوها ليكون أنظف المسجد، يعني اللي بيعتكف في المسجد حيجي وقت الأكل مش هيحط الأكل على الأرض، ولكن يفرش ورقة، ما يفرش ورق جرايد يكون فيها اسم الله سبحانه واسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفرش ورق ما يكونش فيه هذا الشيء، يفرش خروق قماش أو مفارش أو نحوها حتى لا يتساقط الأكل على أرض المسجد، وده يؤذي المصلين. بعد ما تشيل الأكل والصحون تلاقي الرز على الأرض، اللي بيصلي رجله تدوس على الرز، رجله تدوس على كذا، نعمة ربنا يدوس عليها، وبعدين الأذى اللي يتأذى منه الناس. لا تأمن أن يدعو إنسان على هذا الذي فعل هذا الشيء، لا، ناخد بالنا منها. اللي في المسجد بيشرب لبن ممكن أيام الاعتكاف إذا تصحروا جابوا زبادي جابوا حاجة، ما يقلبش الحاجة على الأرض، ما يحطش العلبة بحيث حد يدوس فيها تعمل رائحة قذرة في أرض المسجد، لا نحاول قدر المستطاع نحافظ على أرض المسجد. فإذا حصل من أحدنا ذلك فلينظف مكانه، ينظف، ما يعتمدش ان الناس هينظفوا المسجد، لا، المسجد واسع، المسجد كبير ويحتاج لعدد يقومون بهذا الشيء، يبقى انت تنظف مكانك، تسعى لنظافة بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. ايضا المعتكف له ان ينام في المسجد، له ان ينام، لان نوم المعتكف هذا تابع لاعتكافه، يبقى هو مش جاي عشان ينام اصلا، ولكن جاي ليصلي وبعد يتصلى تعب احتاج للنوم، له ان ينام في بيت الله عز وجل، له سواء نام مضطجعا ولا مستلقيا على ظهره، سواء مد رجليه وغير ذلك، كل هذا جائز طالما ان هذا معتكف وانه محتاج لذلك. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ابن عمر يعني بيذكر لنا حديث، الغرض منه أنه هو كان بيبات في المسجد وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه ذلك. وابن عمر كان من علماء الصحابة وكان شابا صغيرا وكان من عباد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان ابن عمر يعني يفتي بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ابن عمر يقول إنه كان الصحابة اللي بيشوف رؤيا منامية كان يحب يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا راقب نفسي أشوف رؤيا أحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت غلاما شابا. وكنت غلاما شابا يعني كان صغير السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان شابا، ما كانش طفلا صغير، كان شابا. قال وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بسبب تعبده حتى لا تفوته صلوات ولا يفوته قيام الليل، كان ينام في المسجد حتى يقوم من الليل حتى يواظب على الصلوات في المسجد. مرة من المرات رأى رؤيا في النوم، رأى رؤيا كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. رؤيا شافها ابن عمر كأنه جالوا ملكين في المنام وأخذوا بإيديه ورايحين به على النار. النار دي شكلها اللي هو شافها في المنام. قال فإذا هي مطوية كطي البئر، فإذا هي مطوية كطي البئر. البئر إما يكون مطويا أو ليس مطويا، اسمه بئر في الحالتين. لكن إذا كان مطويا يعني معمول له سور، مبني حواليه سور، هذا يسمى بالبئر المطوي، هذا مطوي ويسمى بالطوي الطوي. لكن إذا كان ملوش سور، بئر محفورة فقط، يسمى بالقليب بالقليب. ولذلك النتنة الكفرة بتوع قريش اللي قتلوا في يوم بدر أخذوا وألقوا فيه قليب من القلوب، في مش هيجوا على بئر متعوب فيه ومبني حواليه سور ويحطوا دول فيه، لا، على قليب محفور يعني حفرة ضخمة جدا ضحوا رمين هؤلاء المشركين فيها اللي هم قتلوا في بدر. الغرض انه شاف كأن النار هذه على هيئة هذا البئر وانه مطوي يعني مبني حواليه سور. قال واذا لها قرنان، اذا لها قرنان، قرن البئر اللي يكون معمول سور وبعدين السور يتعلى منه جزء من هنا يتعلى منه جزء من هنا، اسمه قرن، وده قرن تحط فوقهم خشبة والخشبة تحط عليها بكرة اللي تنزل بداخل البئر، فهذا يسمى قرن البئر وقرن البئر. فيقول هنا وإذا فيها أناس قد عرفتهم، جوا النار شاف ناس هو عرفهم، من هؤلاء ما قالناش من هؤلاء. هنا في مشروعية الستر، الستر اللي إنسان يستر إذا شاف إنسان على هيئة قبيحة في المنام يتأول هذا الشيء ويستر، ما يقولش يا فلان شفتك كذا ولا كذا. فابن عمر ما قالناش من هؤلاء الناس إلا رآهم في النار. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، يتعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقينا ملك آخر، يبقى دول اثنين ملكان واخدين بإيدي رايحين بيه على هذه النار، وجاء ملك آخر يقوم يقول لابن عمر، فقال لي لم ترع، ما تخافش ما تخافش، لست من أهلها، ما انتش من أهل هذه النار. هذا عرفنا من ابن عمر ليس من أهل النار إن شاء الله. قال فقصصتها على حفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله، يعني ربنا نجاه، نعم الرجل، بس في حال، في حال هنا هذه رؤية موعظة لعبد الله بن عمر. قال لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي، يعني معناه عبد الله بن عمر مقصر، مقصر. ابن عمر كان ايه؟ كان شابا صغيرا، كان شابا صغيرا هاجر به أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 21 سنة، شاب صغير. فهنا لما يرى هذه الرؤية وهو في المدينة، يا ترى كان عنده كم سنة أيامها؟ كان عنده 16 17، كان عنده كم سنة فيها حدود هذا السن. فابن عمر رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لامه على أنه لا يقوم من الليل، لا يقوم من الليل. الشاب الصغير كيف بالكبير؟ قال له هذا ابن عمر يقول نعم الرجل ابن عمر، لا رجل كويس وعلى خير عظيم وواظب على صلوات الجماعة، بس لو كان يقوم من الليل، كأنه عدم القيام من الليل اللي خلاه يوعظ بمثل هذه الشيء، انه كنت هتروح النار بس منعت عنها عشان تطعز، عشان تطعز. فقال فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليل. عبد الله بن عمر اتعظ لغاية آخر حياته رضي الله عنه، ما كان ينام من الليل إلا قليل. الشاهد من هذا الحديث أنه في رواية من الروايات قالت كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب، في المسجد ونحن شباب. البيوت كانت ضيقة وكان الشباب يحتاجون ان هم كلهم مكان ينامون فيه، يمكن ما يتيسرش هذا في البيت حتى لو كان هذا ابوه عمر رضي الله عنه، ولكن الضيق كان على الجميع. فكان ايضا الحفظ على او المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد تدفعهم لمثل ذلك. يبقى يجوز النوم في المسجد، والأثر هذا يدل على ذلك. مما يجوز أيضا للمعتكف، يجوز أن يتزود وأن يزود وهو في المسجد. يعني لو أن إنسانا وهو في المسجد كان كتب كتاب وعقد قراني هو معتكف وتمت حفلة العقد والشهود وكذا، هذا جائز، هذا جائز. كذلك الإنسان اللي يكون معتكفا ويكون أبا للعروس وهو معتكف وأيضا يزود هذا من ابنته وهو في المسجد في الاعتكاف، يبقى هذا عقد غير عقد البيع، عقد البيع والشراء. يعني نهينا عن البيع والشراء في المسجد من أجل حرمة المسجد حتى لا تنتهك هذه الحرمة. لكن أمر العقد مش هيبقى فيه كلام كثير، عقد الزواج ما فيش فيه كام ونقص لي كذا وزود لي كذا، لكن عقود البيع والشراء فيها المساومة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلا لحال الضرورة. فالإنسان المعتكف قد يحتاج إلى أنه يبيع ويشتري فيرخص له في ذلك إذا لم يجد من يشتري له حاجة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.